إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
عين على القرآن
للدكتور أحمد الشامي. والمخرج
أمين كعيبة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. وسنتحدث معكم حول الاحتفال بذكرى مولد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله ومشروعيته، ولماذا يستهدف اليهود والنصارى والمنافقون. أنا كنت تحدث في الحلقة السابقة بأنني سأجهز سلسلة حلقات حول سيرة النبي وشخصيته ومواقفه. اضطريت إلى أن أبدأ بهذا الموضوع بعد أن بدأت بكيف نقرأ سيرة النبي، لأهمية هذا الموضوع ولأهمية الموضوع نفسه، باعتبار أن الناس يتحركون الآن لتحشيد الجماهير والترتيب ترتيبات في المناسبات القبلية اللي قبل المولد نفسه. فسأبدأ بالحديث حول هذا الموضوع نفسه، ومن ثم بإذن الله في الحلقات القادمة سنستكمل ما بدأناه في الحديث حول كيف نقرأ سيرة النبي ومواقفه وشخصيته وبقية الحلقات. القرآن الكريم هو واضح أيها الإخوة في التأكيد على أهمية مثل هذه المناسبات، ولذلك الله في القرآن الكريم يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هل هناك فضل أعظم من مولد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله؟ هل هناك رحمة أعظم من رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله؟ نحن عندما نفتخر، عندما نحتفل، وعندما نفرح، نحن نفرح بمولد رسول الله، هذا الفضل والنعمة على البشرية. نحن نحتفل بمولد النبي رسول الرحمة صلوات الله عليه وعلى آله. هو خير مما يجمعون، هو خير مما يجمعون، أفضل لك من كل الذي بتجمع من جمعك وغيره. البعض يحتفل بذكرى تأسيس أحزابه. يعني نشاهد أن بعض الجهات حتى الأحزاب الدينية مثل حزب الإصلاح الذي بيشغلنا ليلة الله بنهاره بأن الاحتفال مولد رسول الله بدعة، هو يحتفل بذكرى مولد حزب الإصلاح. يعني الاحتفال بذكرى مولد حزب الإصلاح سنة حسنة، والاحتفال بذكرى مولد النور والرحمة والفضل الإلهي النبي صلوات الله عليه وعلى آله بدعة. وهذا شيء عجيب أيها الأخوة، شيء عجيب جدا أن يصل بعض الناس إلى هذا المستوى. البعض يحتفل بذكرى تنصيب الملك. بتشاهدوا كيف في صحيفة عكاظ السعودية فعلوا مقابلة مع مفتي الديار السعودي، وسألوا قالوا له: هل يجوز الاحتفال بذكرى مولد رسول الله؟ قال: لا يجوز، فيها من الشركيات والبدعة ما لا يرضي الله رب العالمين. وعندما سئل هذا المفتي نفسه في نفس الصحيفة هل الاحتفال بذكرى تنصيب الملك يجوز، قال: نعم يجوز، فذلك فيه شكر نعمة الله رب العالمين. لاحظوا العجائب والغرائب. يعني الاحتفال بذكرى أمراء العهر والسكر والصعاليك الذين يمتلكون من آلاف العاهرات وآلاف الغلمان والذين سبحوا وغرقوا في دماء المسلمين أدوات وأذناب اليهود والنصارى، الاحتفال بهم شكر نعمة الله رب العالمين، والاحتفال بذكرى مولد رسول الله بدعة ما يجوز. ولذلك لا ينبغي أن نلتفت إلى هؤلاء الناس. اسمعوا ما يقول الله في القرآن الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، بذلك بالفضل والنعم والرحمة الإلهية. هل أحد يجرؤ أن يقول بأن مولد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، أن ولادة النبي صلوات الله عليه وعلى آله لم تكن فضلا للبشرية ولا رحمة للبشرية؟ لا أحد يجرؤ إلا يقبه معنا زنادقة هو يعني مجرمين إلى مستوى غير طبيعي، فهذا شيء آخر. هو خير مما يجمعون، أفضل لك من كل الذي بتجمع، كل ارتباطاتك الدنيوية الشخصية، كل عملك ومناسباتك التي هي لها ارتباط شخصي دنيوي بحت مردودة شخصية عليك أنت. مردوده ليس لصالح الأمة ولا لصالح المستضعفين. أفضل لك أن تحتفل بكل ما هو فضل ورحمة، فضل ورحمة إلهية. البعض أيها الإخوة بيقول لك يا أخي أنتوا بتضيعوا فلوسنا، بتضيعوا فلوسنا في المولد النبوي والناس جاوعين، والناس أصلا ما بيتحرك في تي المناسبة إلا المستضعفين، أكثرهم الجاوعين بيتحركوا في تي المناسبة. هو خير مما يجمعون، هو بيعرفوا، هم بيعرفوا أهمية هذا المناسبة نفسها. أما أولئك المتخمين المترفين، هم مشغولين بأعياد الكريسماس ومشغولين بالسهرات والليالي ومشغولين بالفنادق ومشغولين يفعلوا أعياد ميلاد لأبنائهم، ومشغولين ببناء الفلل والقصور، ومشغولين ببناء الأرصدة حقهم في البنوك السويسرية والخارجية وغيرها. أما من يحتفل بمولد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، فهم في الغالب الأعم، هم أولئك الجوعى المستضعفين، لأنهم يعرفوا أن الاحتفال برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله والاحتفال بذكرى رسول الله احتفال بكل القيم النبيلة، احتفال بالعزة والكرامة والإباء والرحمة الإلهية. فهنا مشكلة كبيرة جدا، لا تلتفت إلى شيء لا يلتفت له القرآن الكريم. هؤلاء النوعيات لا ينبغي أن نجعل كلامهم يؤثر فينا أبدا. الله بيقول لنا كذا، هو خير مما يجمعون. فالشعب اليمني رغم الجراحات ورغم الأنات ما زالت مسألة الكرامة والدين والقيم لديه هي الأولوية الأولى. نحن لسنا مجرد حيوانات، همنا فرجنا وبطننا، ديننا وقيمنا وأخلاقنا نعتبرها أولوية، ولذلك ضحينا بدمائنا في سبيل الله دفاعا عن شعبنا وكرامته وديننا وقيمنا وأخلاقنا. نحن لسنا مجرد حيوانات ليس لدينا أولوية إلا إشباع غرائزنا الجنسية وإشباع بطوننا. فهؤلاء الذي يتكلم بهذا المنطق هو في الواقع إنسان لا يفهم إلا لغة الغرائز الحيوانية، ما يشتي إلا في الحياة يأكل وينكح وبس، ما معه هدف آخر. يعني مواجهة العدوان ليست قيمة لديه، احتفال بذكريات أعلام الهدى والقيم الدينية التي هي أساس في أن ننتصر، أساس في أن نرتقي، أساس في أن يأتي حتى الخير والرزق والبركة لنا. الله بيقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الله بيقول أن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، أنت يا جاوع الذي ما بيهمك الله بطنك وفرجك، لو ترجع إلى الله رب العالمين ونتحرك جميعا نحو الاستقامة. الله بيقول أن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، هيرجع يجي كل الخير. لكن النوعيات تي للأسف هي عبارة عن أبواق لماكنة إعلامية صهيونية وماكنة تابعة للمرتزقة، ما همها إلا ضرب كل ما يتعلق بشد الناس إلى هويتهم الإيمانية، إلى هويتهم الإيمانية. إذن بالنسبة للمولد النبوي، الله سبحانه وتعالى يؤكد لنا في القرآن الكريم بأهمية الفرح بمثل هذه المناسبات، هذه المناسبة وغيرها من المناسبات. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يجعل قيمة مهمة للأيام المرتبطة بالأنبياء، سواء كانت أيام أفراح أو كانت أيام أحزان، لأنها محطة للدروس والعبر، لأنها محطة للدروس والعبر. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. فالأيام المرتبطة بالأنبياء لها قيمة مهمة جدا، وهي محطة نستطيع من خلالها نأخذ الدروس والعبر، سواء كانت أيام أفراح أو سواء كانت أيام أحزان. فهذا مسألة مهمة جدا، لا ينبغي أن نلتفت إلى كلام أولئك. شاهدوا الآن الوهابي هذا الصنيع استخباراتي، احنا معنا اتجاه وهابي ومعنا اتجاهات أخرى. الاتجاه الوهابي هذا وظيفته، شوفوا، لأن الوهابي صنيع استخباراتية، الاتجاه الوهابي وظيفته يجوف المجتمع الإسلامي من هويته الإيمانية. مثلا تجي تشي تحتفل بذكرى مولد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، يجي لك الوهابي يقول لك بدعة وشرك وما يجوز. طيب هل المسألة ستقتصر على هذا المستوى؟ الآن الوجه الآخر للوهابية، لأن لاحظوا إحنا معنا الآن الصنفين، معنا الوهابي ومعنا العلمانية. الوهابي يجي يقول لك الاحتفال مولد النبوي بدعة، والعلماني يجي لك بعيد جديد اسمه عيد الكريسمس مثلا، عيد الكريسمس، ولا الإباحيين اللي هم عادهم أوسخ وأقدر، الإباحيين يجي لك بعيد جديد. عيد الكريسماس، ما قصر الوهابي، قد بعد الناس على الاحتفال مولد رسول الله. وهذا الإباحي أو بعض النيو علمانيين يأتي ليرسخ لك شيء اسمه عيد الكريسماس، عيد لا يموت لا لقيمنا ولا لأخلاقنا ولا لتاريخنا ولا لثقافتنا ولا لحضارتنا بصلة. أنت عندما تريد أن تحتفل بذكرى إسراء رسول الله ولا ذكرى معركة بدر، يأتي لك النيو علماني هذا ولا الإباحي يجي يقول لك نحتفل بعيد الحب. طبعا عيد الحب من زاويته الضيقة الغرائزية الجنسي، يعني الغير مرتبط بعلاقة أسرية إيجابية. أنت عندما تريد أن تحتفل بذكرى هجرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، التكفيري الوهابي الذي هو وجه من أوجه الاستعمار يقول لك لا بدعة شرك. والوجه الآخر للاستعمار النيو علماني والإباحي ذولا يدولك عيات جديدة أخرى، يدولك عيات جديدة أخرى. يعني هناك تبادل أدوار ما بين الوهابية والنيو علمانية والإباحية، تبادل أدوار. يعني هم وجهين لعملة واحدة، صنيعتهم من صنعهم هو واحد، الاستخبارات الأمريكية الصهيونية. لاحظوا الوهابية هي صنيعة استخباراتية هدفها الرئيسي هو ضرب كلما يشدك إلى رموزك وتاريخك وقيمك. يعني لاحظوا الله في القرآن الكريم يؤكد على الارتباط بالرموز والآثار نفسها. مثلا الله بيقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. أيش مقام إبراهيم ذي؟ مقام إبراهيم عبارة عن حجرة عليها آثار أقدام إبراهيم عليه السلام. ما تصح لا عمرتك ولا حجتك إلا عندما تفعل ركعتين لله خلف هذا المقام. طيب لماذا هذا المسألة؟ على أساس يذكرك الله ويشدك إلى نبي الله إبراهيم ومواقف نبي الله إبراهيم. تظل مرتبط بآثار تشدك إلى تاريخك وهويتك وعمقك، عمقك التاريخي، عمقك الإنساني، عمقك الفطري، عمقك الفطري. للأسف الشديد الوهابية تأتي إلى كثير من الآثار الإسلامية لتطمسها. فجروا قبة أم النبي بالديناميت، أزالوا بيوت أزواج النبي وحولوها إلى صرف صحي وإلى حمامات. للأسف الشديد أنهم حافظوا كل الحفاظ على آثار اليهود ولم يزيلوها، بينما أزالوا كل ما يرتبط برسول الله بصلة. بينما عندما تأتي إلى الآثار السعودية مثلا قصر الديرة هذا قصر بيحافظوا عليه بنمطها المعماري الذي يجسد تلك المرحلة، بل عاد به معهم سروال المؤسس محافظين عليه. ليش ما قصر الديرة هذا بتحافظوا عليه بنفس النمط ونفس الشكل وتحافظوا عليه، والسروال المؤسس ذيه بتحافظوا عليه بهذا الشكل؟ يعني هذا لا قالوا لا، هذا احنا نشي نذكر الأجيال ونشدها إلى ما ماضي وأمجاد آل سعود. عجيب، ليش ما تشدوا الناس إلى ماضي وأمجاد محمد وآل محمد، محمد وتاريخ محمد؟ ليش؟ شاهدوا اليهودة والخبث والدناءة التي وصلوا إليها، يزيحوا كل أثر مرتبط. ولذلك ينبغي أن نستوعب خطورة المسألة. المسألة ليست سهلة. الوهابي عندما صنعت كان هدفها الرئيسي أن يضرب كل أثر وكل مناسبة تعزز هوية الأمة الإيمانية وتعزز ارتباطك بتاريخك وهويتك وجذورك. هنا مشكلة، هنا حرب على الهوية. ولذلك لا ينبغي أن ينخدع الناس بأكاذيبهم وأساليبهم وطرقهم. الآن هناك أيضا نموذج آخر من حرب الهوية. شاهد أنت الآن من هي الأبواق التي دائما تتحدث كلما احتفل المستضعفون الجائعون البسطاء بذكرى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله؟ من هي الأبواق التي تتحدث وتشنع وتقول الناس جاوعين وأنتم بتحتفلوا بذكرى النبي؟ هي الأبواق المرتبطة بالعدوان الأمريكي السعودي. لكن هل سمعنا لهم صوت عندما احتفل الإماراتي بملايين الدولارات بعيد الكريسماس بينما لا أثر لاحتفال رسول الله لديهم؟ هل سمعنا لهم صوتا عندما يحتفلوا بأعيادهم الماجنة؟ هل نسمع لهم صوتا عندما يخسروا الملايين والمليارات في أمور أخرى ليست كمولد رسول الله؟ رغم أن الاحتفال مولد رسول الله لا دخل له في الواقع، هي عمل طوعي يتحرك فيه المستضعفون للتبرع لإقامة هذه المناسبة التي لا تكلف كثيرا، بل العكس، في مناسبات المولد النبوي يتحرك المستضعفون لتقديم قوافل غذائية داخلية لإعانة المستضعفين والمساكين الموجودين في هذا البلاد. الآن في هذه المناسبة المولد يتم تجهيز قافلة غذائية كبيرة جدا داخلية، وذلك بمناسبة مولد النور، مولد الرحمة محمد صلوات الله عليه وعلى آله. وهذه السلات الغذائية ستسلم للأسر المستضعفة والفقير والمحتاجة كتجسيد لعظمة النبي وكتجسيد لعظمة ذكرى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. فلاحظوا الأبواق، هذا هي عندما تستهدف هذه المناسبات، هي أبواق موجهة، هي أبواق لا تريد لك أن تشد الناس إلى رسول الله وإلى الذكريات الإسلامية الإيمانية، هي أبواق لن تسمع لها صوتا عندما يحتفلوا بعيد الحب وعيد الكريسماس وعيد كم من سقوط أخلاقي وسفل وسكر وعهر ومبالغ يصرفونها في تفاهات وقذارات وأموال ينهبونها. هذا يجي يقول لك احنا جاوعين وانتم بتحتفلوا، ما بيحتفل للجاوعين يا عدو الله، ما بيحتفل بهذا المناسبة إلا المستضعفين، المعظم الصاحق منهم مستضعفين، مستضعفون جايعون. أما أسيادك هذول الذي بيعلموك تدي هذا الكلام، هم هناك مرتاحين معهم قصور والفلل، قد بنوا فلل وقصور في شوارع حدة وفي شوارع الحي السياسي، وقد بنوا مدن في جيبوتي وفي دبي، وقد معهم أرصدة في البنوك. ما بيحتفل للمستضعفين بهذا المناسبة. فإحنا ينبغي أن نتحرك، والاحتفال حتى التحرك من الآن هو يعبر عن مقدار محبتنا لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. بعض الأحزاب في بعض مؤامراتها، يعني عفاش عندما كان يتآمر على في 24 أغسطس كان الشيء يعمل الانقلاب العسكري، رتبوا للتهيئة للاحتفال الذي كان مرتب له أن يكون انقلاب عسكري، وكان سيتم إعلان بيان الانقلاب في منصة السبعين لولا أن حصل متغيرات. بدأوا يرتبوا لهذا المناسبة من شهرين، والبعض بيقول ليش كتب تبدأوا ترتبوا للمناسبة من قبل 20 يوم ولا من قبل 30 يوم؟ يا أخي مناسبة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، كلما اهتمينا بها من البداية وحشدنا لها بشكل كبير جدا، هذا تجسيد لمحبتنا لرسول الله. ثانيا، هي ستوصل رسالة للعدو، رسائل قوية. الرسالة الأولى، أولا العدو الذي يستهدف النبي ويسيء إليه عندما يشاهد بأنه كلما أساء للنبي، كلما وجد الجماهير الإسلامية تحتفل برسول الله بطريقة استثنائية وبتحرك جماهيري أكبر من كل مرة، هو عيب على النبي جس نبض. كلما يشاهد أن مقدار النبي وعظمة النبي تقل عند الناس، ورفضهم لمثل هذا الإساءة أصبحت روتينية، بمعنى تعودوا على أن يسب الرسول ويشتم دون أي إجراءات مضادة، دون سخط، دون إظهار خروج جماهيري كبير، عيت ماذا العدو؟ هذا أولا. ثانيا، هناك رسالة مهمة أيضا للمولد النبوي عندما في هذا المرحلة بالذات، عندما تخرج الملايين، العدو يراهن على أن الشعب اليمني قد مل، وعندما يكون الخروج أقل من السنة السابقة يقول والله إذا أثمرت جهودنا وأثمرت إجراءاتنا ها واصلوا، هذا قد بدأوا يملوا. فهناك أهداف كثيرة جدا لهذه المناسبة، أولا تعزيز القيم التي تشدنا إلى رسول الله، ثانيا رسالة للعدو بأن إساءات لرسول الله لن تزيدنا إلا حبا واقترابا من رسول الله، ثالثا الخروج الجماهيري الكبير، مهما فعلتم، مهما عملتم من أزمات اقتصادية وأزمات في المشتقات، ومهما جوعتمونا وحاصرتمونا، سنخرج ولو حفاة، سنخرج ولو سيرا على الأقدام لمسافات كبيرة، وسيكتب الله أجرنا وأجر هذا الشعب بإذن الله رب العالمين. فلا ينبغي أن ننخدع، وينبغي أن نستعين بالله ونشكر الله على فضله ورحمته بهذه المناسبة العظيمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
عين على القرآن مع تحيات
الدكتور أحمد الشامي
والمخرج
أمين كعيبة.